بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، باعث الانبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ابي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين، سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: واسألوا الله من فضله، ويقول جل اسمه: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. من الذي يقول بأن جمع المال أمر قبيح مرجوح غير مطلوب شرعا؟ جمع المال من الحلال أمر محبذ مرغوب إليه مرغوب فيه وليس مرغوبا عنه، بل هذا هو الخير. سلمان المحمدي على نبينا صلوات الله وسلامه، على نبينا وأهل بيته الصلاة والسلام وعليه رضوان الله، سئل أي الأعمال أفضل. سلمان كان حكيما وكان شديد القرب من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين ومن عاشرهم من المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كان حكيما شديد القرب، لقنا مفهما محدثا، وكان من الحواريين. فسئل أي الأعمال أفضل. الآن أنتوا إذا يسألوكم شو تجاوبون؟ فأجاب: الإيمان بالله والخبز الحلال أو الرزق الحلال. يعني في طرف الإيمان بالله تعالى بالي وخبز حلال، في طرف الإيمان بالله تعالى وفي طرف آخر أن يجد الإنسان القوت الذي يكفيه له ولعياله بدون نقص ولا حاجة ولا اضطرار ولا ضيق ولا غير ذلك. من الذي يقول بأن الحكومة التي لا تستعمر الأرض هي حكومة صالحة؟ هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. فالحكومة التي تعمر الأرض والتي تكون نتيجة حكومتها فترة من الزمن إحياء الأرض، الزراعة تكون في أعلى درجاتها ومستوياتها، وكذلك العمران، وكذلك الطرق والجسور والأنفاق والأنهار وغير ذلك. إذا وجدتم الحكومة قد وفرت للناس لقمة العيش الحلال والعيش الهنيء السعيد، فهي حكومة تسير في خط أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وإلا فلا، مهما تشدقت به من شعارات. وكذلك الحزب، وكذلك الشخص. إذا الشخص، إحنا كلامنا الآن عن الأشخاص، والحديث عن الحكومات له مجال آخر، لكن هذا مقياس، مقياس حقيقي. ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. نحن الآن في أشهر خير، أشهر رحمة، أشهر المعنويات والعطاء الروحي والسمو الروحي، لكن الأدعية تركز على الجانب الأخروي كما تؤكد على الجانب الدنيوي، تؤكد على الجانب الدنيوي كما تؤكد على الجانب الأخروي. ليست الآخرة فقط هي المطلوبة، بل الدنيا أيضا مطلوبة. فإذا أنت تروح وراء الرزق الحلال الطيب الواسع، هذا مطلوب. في ليلة المبعث القادمة في 27 رجب، من أدعية ليلة المبعث، ليلة المبعث لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، زيارة خاصة في ليلة المبعث ترمز إلى التشبيك التام الكامل المتكامل بين الوصية وبين النبي صلى الله عليه وسلم. في ليلة المبعث المفروض واحد يزور الرسول صلى الله عليه وآله، لكنه هو نفسه وأنفسنا. فلذا وردت الزيارة في ليلة المبعث، تقرأ شنو زيارة الأمير، لأنه هو هو. لاحظوا في ليلة المبعث شنو نطلب إحنا من الله، شنو في الزيارة أكو وشنو في الدعاء. يقول هاي في ليلة المبعث وفي يومه: اللهم واجعلني من شيعته، يعني شيعة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أو شيعة رسول الله، لازم نراجع مرجع الضمير الآن. وتوفني على دينه، قرينة دينه الضمير يرجع للرسول صلى الله عليه وآله. اللهم أوجب لي من الرحمة والرضوان والمغفرة والإحسان والرزق الحلال الواسع الطيب. في ليلة المبعث أشرف ليلة ترتبط بسيد خلائق الله سبحانه وتعالى، سيد خلائق الله وفر الدنيا لكم قبل الآخرة، فكل من يدعي أنه يحذو حذوه من أي فئة كان ومن أي اتجاه كان، رجل دين كان أم تاجرا أم شخصا عاديا، لازم يمشي في هذا المسلك. ومجرد يتشدق بالشعارات وكل واحد يتكلم كما يشاء وكما يحلو له في مقدار وسعه، لازم يسعى وعلى حسب الظواهر الطبيعية وعلى حسب السنن الكونية. ليست الدنيا تدار بالشعارات، بالواقع تدار. واحد بالشعار يصير عالم بالطب بالهندسة وما يقدر أيضا يستعمر الأرض، مجرد حكومة شعارات وما تفيد. والرزق الحلال الواسع الطيب ما أنت أهله يا أرحم الراحمين. هاي في الزيارة. في الدعاء أكو دعاء آخر في ضمن الدعاء: ورزقا واسعا غير ممنون ولا محظور فارزقني. رزقي لا يكون يجري، لا يجرى على يد من يمتن به علي، غير ممنون، يعني من غير أن تكون لأحد منة علي، لا ولا محظور، وما ينقطع يستمر إلى آخر العمر. خوش دعاء هذا، كلكم لازم تدعون، كل شيعي. الله سبحانه وتعالى أراد وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليه من ثم أرادوا للمسلمين أن يكونوا أعزة. الكرامة الاقتصادية تستدعي الكرامة السياسية والاجتماعية وغير ذلك. أراد أن نكون أعزة، أراد أن نكون في وضع مالي جيد حسب المقدار اللي يمكننا. طبعا إذا واحد قدر عليه رزقه من حيث لا يمكنه أن ينفك منه وأن يتخلص يستسلم لأمر الله، هذا بلية نزلت عليه. مثل واحد تمرض، الله يريد لنا المرض أو الصحة، يريد لنا الصحة العافية، أسألك العافية، عافية الدين والدنيا والآخرة، فعليك أن تسعى لكي تكون معافا في بدنك، مخلا سربك، ممتلئا كيسك أو ممتلئة كيسك وجيبك، لازم تسعى لذلك، لكن لا للموضوعية وإنما للطريقية. فيقول صلوات الله وسلامه في الدعاء: ورزقا واسعا غير ممنون ولا محظور فارزقني واجعل غناية في نفسي. الدعاء كلش دقيق حقيقة، لأن الإنسان قد يمتلك المليارات لكن نفسه نفس شحيحة ما يشبع، لا يشبعه، لا يملأ عينه إلا الرمل إلا التراب. لا يكون عنده فلوس حتى يمشي أمور الناس، مو جشعا ليس حرصا، غناه في نفسه. فإذا كان فقيرا هو غني النفس، ما يتكفف، ما يستجدي، يروح يسلك الطرق الصحيحة لكسب الرزق. واجعل غناية، شوش قد يعني هاي الفقرات وحدة وراء الأخرى، هاي تعطينا معرفة متكاملة بتشبيك الكرامة النفسية بالكرامة الاقتصادية بالسمو الروحي والأخروي. واجعل غناية في نفسي ورغبتي فيما عندك يا أرحم الراحمين. السيد الوالد قدس سره له كتاب باسم الفقه المال، ضروري الإنسان يطالع كله من أوله إلى آخره 10 مرات 20 مرة، كلها روايات تقريبا. يقول: من الروايات التي ينقلها فعن الصادق عليه السلام: لا خير في من لا يحب جمع المال من حلال. يقول: أنا زاهد. شنو أنا زاهد؟ زاهد ضيق على أهلك، ضيق على شعبك بهذا الشعار وذاك الشعار. لا خير في من لا يحب جمع المال من الحلال. زين ليش يجمعه؟ للطريقية، يكف به وجهه، يصون به وجهه عن الاستجداء والطلب من هذا وذاك، ويقضي به دينه ويصل به رحمه. إذن المال له هدف، هدفية هي، فهو طريق وهو هدف له هدف. في رواية أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول الأزدي: قال لي أبو عبد الله جعفر بن محمد: صلى الله عليه وآله جابر محمد عليه الصلاة والسلام لا تدع طلب الرزق من حله، لا تكف عن ذلك حتى لو صارت عندك فلوس، لا تدع، يعني لتكن هذه سيرة لك، لا تدع طلب الرزق من حله فإنه أعون لك على دينك. إذن تصل الرحم وأعون لك على دينك، كيف تستطيع أن تبني مسجدا أو حسينية أو مدرسة أو ميتما دار الأيتام أو معهدا تدريبيا أو تعليميا، كيف يمكن بدون الأموال؟ لا يمكن ذلك. في رواية أخرى عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قال رجل لأبي عبد الله عليه السلام: الله والله إنا لنطلب ونحب أن نؤتاها. صدق نحب الدنيا، بس شوفوا تحبون الدنيا أنتوا لو لا، بس الجانب الطريقي لاحظوها مو الموضوعي. مثل واحد يحب العلم، ليش يحب العلم؟ كي يستخرج الناس من ظلمات الجهل، لا لكي يتبجح عليهم ويستعلي ويستكبر. قال رجل لأبي عبد الله عليه السلام: الله والله، رجل صادق شان فيرد يقول هاي رذيلة هي، يعني بالحقيقة هو أحب الدنيا بعد شو أسوي، أحب يكون عندي بيت واسع زين، الدار الوسيعة والدابة السريعة والزوجة المطيعة وكلها يحبها الإنسان. قال رجل لأبي عبد الله عليه السلام: الله والله إنا لنحب لنطلب أي الدنيا ونحب أن نؤتاها. فقال عليه السلام، لاحظ التوجيه والتربية، تحب أن تصنع بها ماذا؟ قال: أعود بها على نفسي وعيالي وأصل بها أي رحمي، وأتصدق بها على المجتمع على الآخرين، وأحج وأعتمر، يعني هم الدنيا هم الآخرة، هم نفسي هم شعب هم مجتمعي هم شعبي. فقال أبو عبد الله عليه السلام: الله ليس هذا طلب الدنيا، هذا طلب الآخرة اللي بالفعل يروح وراء التجارة وراء الاستثمار وراء المال، كيف على مثل ذلك؟ هذا آخرته معبدة، إضافة لأن الدنيا أصبحت معمرة. ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في هذه الآية يقول، قال يشرح الحسنة، قال: رضوان الله، هاي الحسنات اللي نريدها من الله، رضوان الله ورضوان من الله أكبر، والجنة في الآخرة. بالدنيا شنو؟ والسعة في الرزق، مو بس يكون عندك فد رزق بقدر الكفاف إلا عند الضرورة طبعا، لا، السعة في الرزق والمعايش. الفرق بينهما أن هذا مصدر وذاك نتيجة المصدر، يعني مثل السمكة والشبكة. الرزق يعني يكون عندك وارد شهري لنفرض كذا من الأموال بحيث تفي بحاجاتك وحاجات أسرتك اليومية. المعايش يعني ما تعيش به، يعني يكون عندك مصنع جيد، معمل متميز، متجر أو محل يدر عليك على استمرار الخط شيئا جيدا، فهو رزق وهي معيشة، يعني ما تعيش به. الظاهر المقصود به هذا. والسعة في الرزق والمعايش، هاي الحسنة اللي احنا نطلبها من الله في القرآن الكريم، وحسن الخلق في الدنيا، هاي حسنة. والروايات في هذا الحقل للسيد الوالد قدس سره في كتاب الفقه المال ذكرها كثيرة، مثلا قول رسول الله صلى الله عليه وآله كما روى عنه الصادق عليه السلام: نعم العون على تقوى الله الغنى، نعم العون في رواية أخرى على الدنيا الآخرة، وغير ذلك وأشباه ذلك كثير. إذن المطلوب في المجتمع الإيماني، المطلوب منا كرجال دين، من المثقفين، من أي إنسان رسالي، أن يوجه الناس نحو الدنيا كما يوجههم نحو الآخرة. يعني ليست مسؤوليتنا فقط أن نتكلم عن القبر والقيامة والحشر والنشر والجنة والنار، وذلك واجب من أوجب الواجبات، أيضا مسؤوليتنا أن نستنهض الشيعة والمؤمنين، أن نستنهض جماعتنا، نستنهض شعبنا شعوبنا، لكي يكونوا في مصاف أعلى الأمم من الناحية الاقتصادية التجارية المالية، وهكذا. وأهل المجرة المؤمن لازم يكون عزيز، لازم يكون في أعلى الدرجات، لكن مع هذا المنظور ومع هذا المنظار. إذن المطلوب هو النهوض بالناس جميعا، وأن نخطط لذلك، وأن نفكر لذلك، وأن نتابع هاي الأدعية، هاي الروايات، كل الأدعية، كثير من الأدعية مضمنة التركيز على طلب الدنيا، لكن من الحلال وفي الحلال وإلى الحلال. ولذا الوالد قدس سره سمى كتابه المال أخذا وعطاء وصرفا. فإذا هذا هو محور يعني منطلق الحديث. الآن نسأل كيف الإنسان عليه أن يستهدف الغنى، عليه أن يستهدف الثراء، السعة في المال والأهل والولد والعافية في الدين والدنيا والآخرة، كيف؟ قلنا هناك أربع أمور متدرجة ذكرنا بعضها ونضيف بعضها الآخر ونضيف بعضا آخر. أولا هناك شيء يسمى بالسمكة، أن تعطي للفقير قوت يومه وطعام ليلته، هذا حسن. فوق ذلك هنالك الشبك، أن تعطيه حرفة، تعلمه حرفة، تعلمه صنعة، تستخدمه يعني تعلمه كيف يعمل في وظيفة معينة تدر عليه ما يكفيه، تعطيه خبرة، تعطيه رأس مال كي التجربة، يعني تكون صناديق مهمتها هذه، صناديق للإقراض الخيري، مهمة هذا لشنو؟ لرأس المال، ليس لمجرد الأمور الاستهلاكية بل الإنتاجية أيضا. نحن كمؤمنين كل واحد منا بالقدر اللي يمكنه، قد يمكن أنا أن أنهض بشخص وآخر ينهض بعشرة وآخر ينهض بألف، كل عليه أن يسعى ويحصل على الأجر بمقدار ما سعى. فالنقطة الثانية هي الشبكة. النقطة الثالثة هي الحاضنة اللي ما أشرنا إليها. اليوم شوي نتكلم عن الشبكة، نكمل الكلام عن الشبكة ثم نتكلم عن الحاضنة، ثم في بحث قادم سنجري يعني سنطبق هذه المفاهيم الأربعة في بعد التربية. الآن احنا كلامنا عن الغنى والثروة والسعة في المال والأهل والولد أيضا والبركة فيها. الشبكة، ثم عندنا الحاضنة. لاحظوا عندما يذهب الصياد لكي يصطاد سمكتان، فأحيانا يصطاد بيده سمكة، هاي سمكة تغطي حاجة نهاره أو ليله أو ليلته. أحيانا يمتلك شبكة فيصطاد كل يوم، يعني له رأس مال، له شبكة يصطاد بها الأموال أو الأعيان اللي قد تكون محل هنالك وقد تكون شبكة هنا. المرحلة الثالثة اللي هي تسمى بالحاضنة، زين هاي البحيرة يجب أن تكون فيها الأسماك بحيث تتكاثر، بحيث تغطي حوائج المصطادين. ولذا الدول المتطورة تحظر، تفرض حظرا على اصطياد الأسماك أكثر من الحد الطبيعي، لأن راح يقضي على هاي الثروة السمكية المستقبلية للأجيال القادمة، خاصة بهاي القوارب الحديثة والشباك المتطورة والأجهزة المتطورة. إذا الصيادون هجموا على هذه السمك وما راح تبقى سمكة كي تستمر يعني هذه المسيرة، فأنت لازم يكون عندك حاضنة. نحن الآن ذاك في بحث له مفصل في محله، نحن الآن تارة أنا أعطي الفقيرة وقد يكون ابني، يعني ليس الكلام عن الفقير البعيد، ابني أنا شلون أربي؟ أربي على هاي المفاهيم الأربعة إضافة إلى المعاني الروحية. أولا سمك، ما عنده سمك لازم أعطيه سمك أي لقمة العيش. ثم أعلمه الشبكة يعني حرفة صنعة، أعطيه الخبروية. أحد الأصدقاء كان ينقل عن تاجر في إحدى البلاد، تاجر مميز ومتميز وقد طوى سلالم الثراء بسرعة، مع أنه كان شاب في مقتبل العمر، يعني لما يبلغ ربما 30 صار واحد من كبار تجار تلك المنطقة. فصديقه زميله في الدراسة نقل لي، قال هذا كان مثلنا، واحد حفاي يسمه يعني مفلس، فكان يعني شخصا مفلسا. يقول استشار من هنا وهناك ماذا أعمل، أبوه أيضا من الفقراء، هو من الفقراء، ففكر ماذا يصنع، كل عمل يحتاج إلى رأس مال، يحتاج إلى خبرة. فأحدهم أشار إليه، قال له زميلك في الدراسة فلان اللي تخرجتما معا من الجامعة هذا ابن فلان تاجر، فأنت لو كلمت أن يفتح لك طريقا إلى دواوين التجار، التجار تدرون في كثير من البلاد هكذا لهم دواوين، أحيانا أندية لهم أحيانا دواوين لهم، فيجلسون ويتحاورون ويتداولون الأخبار، أخبار البورصة أو الذهب أو الزراعة أو الحنطة أو الحديد أو غير ذلك، يتداولون الأخبار ومعلومات وخبرة وتجربة. فقال له أحدهم: زميلك في الدراسة ابن فلان تاجر، والتجار عندهم دواوين، فكل ليلة يجتمعون في بيت أحدهم، لكنهم لا يسمحون لكل واحد يروح إلى تلك الدواوين، لكن لأن هذا ابن أحدهم، فإذا أن تكلمت أن هو يحضر فترة أسبوعين يعني ثلاثة أربعة كي يكون عند والدة طبيعي حضورك، ثم يخليني أنا أجي معك. ففعل كذلك. يقول هذا الشاب سنة كاملة راح إلى هاي الدواوين يستمع، بس يستمع، هذا اللي يتكلم عن الحديد، ذاك اللي يتكلم عن الذهب، ذاك اللي يتكلم عن الين والجنيه وما أدري الدولار والبورصة وإلى آخره، وذاك اللي يتكلم عن سوق الأقمشة. بدأ يجمع الخبرة يجمع الخبرة يجمع الخبرة. ثم لازم تكتشف شنو كفاءاتك أيضا، لأن ليس كل إنسان يتأتى منه كل شيء، قد يفشل في هذا الحقل بينما ينجح في حقل آخر. فطوال هذه السنة يخزن المعلومات ويكملها، ثم حتى إذا وجد ضالته فاكتشف شنو هي رغبته، شنو هي قدراته، والسوق كان يراجعها، يعني طالع أوضاع السوق باستمرار، حتى إذا بلش وبدأ بالتجارة صار في فترة قصيرة من كبار التجار، صار من كبار. أنتوا ابنكم هكذا لازم تعلموا، وأكد وتعلموا أيضا الجانب الطريقي ليس الجانب الموضوعي فقط، يعني تؤكد ثم تؤكد ثم تؤكد، لأن الدنيا حلوة خضرة، بمجرد ما حصل الإنسان على أموال يستحوذ عليها ويكنز الذهب والفضة والعياذ بالله، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. أنت اللي ذاك البعيد الذي يكنز الأموال ويحرم المستضعفين والمحرومين. فالشاهد أن أؤكد مرة أخرى، ولازم تأكدون وتأكدون وتؤكدون، إذن في بحث الشبكة الخبرة أساسية، وهذه الخبرة قد تأتي من الاستماع، قد تأتي من المطالعة، وكلاهما ضروري، لا يكتفى بأحدهما عن الآخر، وقد تأتي من غير ذلك. واحد. اثنين، نروح للجانب الغيبي ثم نرجع للجانب الدنيوي. اثنين، الدعاء. الدعاء مفتاح الرزق، لكن اعقل وتوكل. ليس الإنسان فقط يتصور من عجائب صنع الله تعالى أنه شبك الدنيا بالآخرة تشبيكا مذهلا، فالدنيا موجودة حيث الآخرة موجودة، يعني أنت هذا الفقير اللي تشوفه قد تعطيه المال رياء، قد تعطيه المال قربة الله تعالى، تبني المسجد رياء. ذكرت قصة طريفة أن أبو هلول ذات مرة شافد واحد تاجر كبير بذل أموالا مذهلة لبناء مسجد ضخم وكذا، فبعد ما بني خلى لوحة كتب اسمه عليه ذاك التاجر: هذا المسجد بني على نفقة مثلا زيد بن عمرو. فأبو هلول لم بالليل إجا شال اللوحة، خلى لوحة مكتوب اسمه عليه: هذا المسجد بناء أبو هلول بن بكر مثلا. فالتاجر إجا باشر انتفخت أوداجه غضبا، أنه من هذا الشخص بل أبو هلول. فراح شكاه للخليفة، لأن أبو هلول كان مقرب للخليفة ما يقدر عليه يعني، راح شكاه لأبو هلول. فأبو هلول الخليفة المسمى بالخليفة طلب أبو هلول فقال: لما صنعت كذلك؟ قال: أسأل التاجر، أنت هذا المسجد بنيته لله لو بنيته إلك؟ سؤال. إذا بنيته لله هو اسمي خلي يكون عليه، شنو الإشكال؟ مو بنيته لله خلي يكون اسمي عليه، فأنت يبدو لنفسك بني المسجد رياء. الرياء محصوله شنو؟ والذين كفروا أعمالهم شنو؟ كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. الدنيا أيام تنتهي، ما يسوى الإنسان يغتر بها ويفكر بالسمعة والرياسة والشهرة وما أشبه ذلك. أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. الله أعطاك هاي النعمة وأعطاني كي أجيرها لآخرتي لا كي أحرق بها آخر، ووجد الله عنده فوفاه حسابه. وهلول قال: إذا صدق لله أنت بنيت هذا المسجد خلي يكون اسمي عليه، أو لا يكون بدون اسم، المهم. فنقول النقطة هاي من تشبيك الدنيا بالآخرة، ولهذا بحث مفصل في وقت آخر نشير له، أن الله كيف شبك الدنيا بالآخرة بشكل مذهل. يعني الآن هنا هم دنيا أكو هم آخرة، هم غيب أكو هم شهود. مرة أشرنا كمزاح يعني قلنا يمكن الآن هنا المجلس مو متروس بالمؤمنين والطيبين أمثالكم، يمكن متروس بالجن أيضا. الآن عند كل واحد منكم محيط به كم جني من الصالحين ده يستمعون، ممكن لو لا ممكن طبعا. وملائكة خواكم إلى ما شاء الله، ملائكة إلى ما شاء الله، وهكذا غير ذلك من عوالم أخرى. الله مشبك الدنيا بالآخرة بشكل رهيب مذهل، وله بحث مفصل سيأتي. فنقول الرزق أيضا كذلك في الرواية، الغنى والفقر بعد العرض على الله. في إحدى تفسيرات هذه الرواية أنه أنت مهما سعيت وجددت واجتهدت، إذا الله ما يوقع إن صح التعبير ما راح يمشي الحال. الغنى والفقر بعد العرض على الله، يعني الملائكة يقولون هذا دخل في هاي التجارة مثلا، يعني هذا فهل مشي أموره لو من مشي؟ إذا الله ما مشى ما تمشي. ومن الروايات اللطيفة في بحث البداء، هاي الرواية كلش فيها عبرة، يعني روايات البداء تمنح الإنسان الأمل الكبير بالله سبحانه وتعالى. اليهود، وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، فلذا رفضوا البداء. وبعض الفلاسفة كذلك يقولون بأنه النظام الأتام كان منذ الأزل قد جرى به اللوح والقلم، وعلم الله سبحانه وتعالى مرتسم بدعواهم يعني في ذاته، وإلى غير ما يقولونه. فقد جف القلم، ماكو شيء، ما يمكن تغيير شيء، ولا يلزم مثلا علم الله يكون جهل مركب إلى آخر ما يقوله بعضهم. البداء أولا يبدي لنا قدرة الله سبحانه وتعالى، ماكو فتشي قيد الله، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، ما كانوا يقولون أنه ما يمكن البداء. وقالت اليهود يد الله مغلولة، لا هو الحاكم يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. فالبداء إضافة للجانب الكلامي إلى جانب أيضا تربوي سلوكي، أنه أنت مهما كنت إنسانا صالحا فخف من البداء. يمكن لا سمح الله الله يسلب إيمان الإنسان، يمكن يسموه الإيمان المستعار كما في الرواية، إيمان مستعار. مهما كان صالحا يمكن يصير بلعا بن بعورة قبل ما يجلس على كرسي الوزارة أو البرلمان أو الرئاسة أو رئاسة هاي الشركة أو كذا. شيء خوش إنسان، صدق خوش إنسان، يعني بالفعل جاهد وجد واجتهد كي يصل ليخدم الناس، وإذا به بمجرد ما يجلس قلبه ينقلب. سمي القلب قلبا لتقلبه. فالبداء يخوف الإنسان من جهة ويؤمل الإنسان من جهة، يعني الإنسان مهما كان طالحا لا أكون مجال تغير، مهما قطع رحمه يمكن أن يصل رحمه، وبالعكس مهما وصل يمكن أن يقطع لا سمح الله، مهما كان عملاقا عند الناس يمكن في ثانية واحدة يسقط من عليائه في قضية أخرى. هذه الرواية من أطرف الروايات في هذا الحقل كما في عيون أخبار الرضا صلوات الله وسلامه عليه. الرواية نقرأ نصها لما فيها من الروعة، إجمالها أنه الله سبحانه وتعالى أوحى إلى ملك، إلى نبي من أنبيائه، أن اذهب إلى فلان ملك وأخبره بأن أجله قد اقترب، أيامه معدودة، ما مذكر في الرواية مثلا بعد أسبوع بعد يوم بعد سويعات بعد شهر. طبعا النبي ذهب إلى الملك وأخبره بذلك. الملك يعني تدرون عنده رياسة وأبها وعظمة وقصور وخدم وحشم وغير ذلك. كثير من الناس ما مستعد يتخلى عن شبر من الأرض، شوية خمس برقبته مو مستعد يدفع، وفرض مثلا كذا خمس بسيط مو مستعد يدفع أو ثقيل، فكيف هذا الملوكية؟ بعد ذلك الله أوحى إلى نبيه نسخ الكلام السابق، قال له اذهب له وقل له قد أنسيت أو أنسأت في أجلي 15 سنة. النبي أحرج حسب تعبيري، قال يا رب إنك تعلم أنني لم أكذب قط، يعني إذا الآن أروح أقول له بأنه صار 15 سنة يشوف أنا قاعد أكذب، يعني أما ذاك كذب أو هذا كذب، مده يخبر عن الله، فكلش فشل حسب تعبيرنا. الله قال له أنت عبد مأمور، روح قل له أنت شعليك، إذا بقول له. فشنو هي القضية اللي صارت؟ البداء. هذا الملك عندما سمع من النبي بأن أجله محدود وأن السويعات أو أيام قد بقيت لملوكيته، بدأ يتضرع إلى الله تعالى، يدري الأمور بيد الله، يتضرع وكان على سرير له، فتضرع وبكى وتضرع وبكى وتضرع كم ساعة مو معلوم، حتى سقط من سريره. الإنسان ما يسقط من السرير بسهولة، يعني يبدو أنه هل قد قام يبكي ويتضرع إلى الله. إذا إحنا نجي نسوي الله يغير ما بنا، سواء كشعوب أم كأفراد، بس إحنا ما نسوي شيء، بالدعاء لقلقة لسان وأفرض في نص دقيقة هم قلوبنا ينكسر وتجري دموعنا في النص ساعة، بس يسقط من سريره، هذا الشيء غريب. يعني كلش لازم يكون قد فقد كل تماسك لأعصابه بعد هذه الجولة من البكاء والتضرع، حتى سقط من سريره. الله قال خلاص صار بدأ، نعطيه 15 سنة عمر. شنو طلب من الله؟ طلبان، طلب طلبين معقولين. قال الرواية جزء منها هكذا: فدع الله الملك وهو على سريره حتى سقط من السرير وقال يا رب أجلني. ليش أجلني؟ لهدفين، هدف شخصي وهدف نوعي فيما يبدو. أجلني حتى يشب طفلي وأقضي أمري. أنا أحتمل يقصد من أقضي أمري يعني أعدل في الرعية، يعني شلون أقابل الله وأنا قد ظلمت الرعية؟ يبدو خوش ملك شان لأن سمع كلام النبي، يعني كان يعتقد بالنبي. فعندما النبي أخبره، عندما النبي أخبره بأنه أجلك حضر، صدق كلام النبي، ثم الآن دي يطلب من أن أقضي أمره. فلعله طلب يعني أنه تكون له فرصة لكي يعدل في الرعية، لعله هكذا. فإن كان ذلك كذلك لكان في القمة طبعا، إلى آخر الرواية. فنقول بأنه الحاضنة الدعاء، الدعاء جدا مهم حتى في طلب العلم. تطلبون العلم تجدون وتجتهدون، ويمكن لا سمح الله بعد ما واحد بلغ من العلم مرتبة سامية يسقط حجر على رأسه لا سمح الله في الطريق، فيصاب باختلال في مخه، أو ينسى معلوماته كلها، أو يتعثر فيسقط فتشج جبهته فيرتج مخه، أو غير ذلك. ممكن لو ممكن، ممكن بعيد لو مو بعيد، لا ممكن، كله ممكن. الدعاء هذا موقعه، الصدقة هذه موقعها، أنه تحصنك أمام البلايا والرزايا والمحن والخطوب غير المتوقعة. إذن الشبكة، واحد مصادق الشبكة الآن نتكلم، واحد أن الإنسان يوفر الخبرة أكثر، كلما كانت خبرتك أكثر بالسوق العالمية، أنت التاجر أو الذي تريد أن تتاجر بالسوق العالمية والمحلية، وضع العرض والطلب وغير ذلك كان أفضل. قلنا للهدف الدنيوي والأخروي معا. ثانيا الدعاء. ثالثا وهي نقطة مهمة جوهرية في كل الحقول، العلاقات، شبكة العلاقات. السيد الوالد قدس سره كانت له كلمة لطيفة يقول: العلاقات هي كل شيء. طبعا تعبير مجازي، إذا أنت تريد العلم، إذا تريد السمعة، إذا تريد الشهرة، إذا تريد الخدمة، إذا تريد الدنيا، إذا تريد الآخرة، بالعلاقات. إذا أنت عندك علاقة مع عالم ورع تقي ويفتح لك الباب باستمرار وتتزود منه، فالآخرة هي بالعلاقات. وإذا عندك علاقة مع تجار يعطفون عليك ويحنونك ويحنون عليك ويمنحونك الخبرة والمشورة والمعونة، طبعا العلاقات، وسعوا علاقاتكم. هسه احنا كلامنا عن البعد الغنى في كل شيء هذا. يعني رجل الدين بما هو رجل الدين، عليه أن تكون علاقاته مع البقالة والخباز علاقات حسنة متميزة، البقال والخباز والمزارع والفلاح والأستاذ الجامعي وهذا الأمي وذاك التاجر. كلما وسعتم شبكة علاقاتكم أكثر كنتم أكثر حصانة ومناعة. الشعوب كذلك طبعا، الأحزاب كذلك، كلامنا عن الأشخاص. وسعوا شبكة علاقاتكم. الآن في البعد المالي احنا نتكلم، البعد التجاري، التاجر الناجح، البقال الناجح، ليس الكلام كله عن التاجر، البقال نفس الشيء. بعض البقالين مرزوقون، بعضهم غير مرزوق، وكذلك الخباز والحداد والعطار والصباغ وغير ذلك، بعضهم مرزوق وبعضهم غير مرزوق. مفتاح الرزق واحد من العلاقات الحسنة، مع القريب والبعيد، مع القاصي والداني. حتى هذا الفقير الذي قد يحتقره بعض الناس بجهل، يمكن هذا باكر يصير هو الأغى، يصير هو الرئيس، كما يقول الشاعر: لا تهين ال، لا يعني هي أصلا لا تهن، لكن نون إنما نون التوكيد أضيفت لها في تفصيل الله علينا به، فصارت لا تهينة، يعني لا تهينة صحيح. واحد صار إنه مجزوم لازم يقول لا تهن، لأن صارت لا تهينن فصارت مفتوحة، فالتقاء الساكنين انتفى فبقيت الياء على حالها. المهم لا تهين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفعه. بعض الناس يستحقر الآخرين، ومن قال لك وباشر أنت تحتاجه؟ أو شرعا طبعا ما يجوز واحد يستحقر إنسانا مع قطع النظر عن ذلك، لكن من وجهة نظر مصلحية ماذا نفكر، كل إنسان له قيمته ربما الأمور، والدهر بالإنسان دواري. ويقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: وليس كثيرا ألف خل وصاحب. عندك ألف سويهم ألفين، خمسة آلاف، عشرين ألف في أي مهمة كانت لك. وليس كثيرا ألف خل وصاحب، وإن عدوا واحدا لكثير. بعض الناس يستعد الناس بسوء أخلاقه، يهاجم هذا ويعتدي على ذاك وكذا، شيخ هذا لا يفهم المعادلات الدنيوية فكيف بالأخروية. فنقول من المصادق شنو؟ من مصادق الشبكة العلاقات، وسعوا علاقاتكم. تريدون تحصلون أنتم الآن شباب، مو الله يحفظكم كثير، بعضكم رجال دين، بعضكم في كلية الطب، بعضكم يمكن بالهندسة، بعضكم أنت تريد يصير طبيب، وسع علاقاتك مع الأطباء، وسع علاقاتك مع المحامين، باشر تحتاج إلى محامي، وسع علاقاتك مع هذا وذاك، حتى تخدم الناس أيضا، ليس يعني من منظار شخصي فقط، توسع العلاقات باشر تتوسط للآخرين. وهناك روايات حقيقة الروايات كل شيء أكو بيها، يعني حقيقة كل شيء أكو بيها. شوفوا الروايات، أذكر لكم ثلاث روايات طريفة في هذا الحقل تشجعنا على اكتساب الإخوان. الرسول الأعظم المصطفى محمد، يقول: من اكتسب أخا فلاح زوجه الله حورا. شو تريد بعد؟ هم هو أخ فلاح، هم الله يعطيك في الحورية بالجنة. فأنت إذا اكتسبت مائة أخ فلاح كم حورية؟ والله يضاعف لمن يشاء، وإلا فألف وإلا ازدد منهم. طبعا فلاح يعني مو لمصلحة شخصية محضة، المصلحة الشخصية إذا صبت كما قلنا في الآخرة ستكون من الآخرة. يعني تكتسب أخا فلاح مو لكي تب ترشي وترتشي، مو لكي ذاك البعيد يختلس، مو لكي كذا يسحق حقوق الآخرين، لا، يكتسب أخا في الله. فيلاحظ الجانب أنه الله هو قل الله ثم ذرهم، هاي الرواية. الرواية الثانية: من اكتسب، الرواية هكذا تقول، نعم، من استفاد أخا في الله استفاد بيتا في الجنة. إذن هم حورية يطو، هم فد بيت بالجنة. طبعاً بيت الجنة هو السنتيمتر الواحد منه أعظم وأثمن وأكبر وأفخم من الدنيا بما فيها. من استفاد أخاً في الله استفاد بيتاً في الجنة. كثروا علاقاتكم، هاي نصيحتي لرجال الدين أيضاً ولكل إنسان مؤمن. شبكة العلاقات إذا كانت المحلية والدولية قوية حتى تصير يعني هي في الواقع سبب للحفاظ على التماسك المجتمعي وعلى السلم الأهلي وعلى حفظ البلد من الضغوط الخارجية بنفس النسبة، نفس النسبة اللي أنتم علاقات عندكم مع الآخرين، بنفس النسبة تستطيع أن تحفظ أمتك، شعبك، جماعتك، عشيرتك بالحق. طبعا الرواية الأخرى تقول عن المال الباقر صلوات الله وسلامه عليه، رواية كلش رائعة حقيقة، يقول: من استفاد أخا في الله على إيمان بالله ووفاء بإخائه طلبا لمرضات الله، وقلنا حتى يتخذ ذلك جسرا لجهنم أو لكي ينتهز هذا انتهازا بالباطل. من استفاد أخا في الله على إيمان بالله ووفاء بإخائه، يكون وفي، مو عندما يحتاج يهرب منه، إذا احتاجه هو إليه يروح يلتجئ إليه، ووفاء بإخائه طلبا لمرضات الله فقد استفاد شعاعا من نور الله. كلش الرواية قوية، فقد استفاد شعاعا من نور الله، يعني الله نوره مخلي بيننا، شنو الطريقة؟ هي هاي الطريقة، هم الدنيا بيها هم الآخر. فكلما وسع الإنسان شبكة علاقاته، تاجرا كان أم مزارعا أم مقاولا أم ما أدري، أفرض رجل دين أم أستاذا جامعيا أم صحفيا أم مهندسا أم أي شيء آخر كان، هذا لصالح دينا، لصالح دنيا، لصالح أخرى. فهذه هي النقطة الأولى بإيجاز اللي سميناها الشبكة. ثم ننتقل للحاضنة. الحاضنة لها قيمة كبرى أيضا. الحاضنة في مثال يعني إذا نبقى في الجانب المالي، تارة الإنسان له سمكة كما قلنا، يمتلك سمكة، تارة يمتلك شبكة اللي هي رأس المال مثلا أو الخبرة أو ما أشبه، لكن هذا ما يكفي، يحتاج السوق المناسبة أيضا تكون هاي الحاضنة. مجرد أن يكون عندك محل ومعمل ومتجر ومصنع ما يكفي، هذا المصنع وين لازم تخليه، هذا المعمل أين يكون، هذا الأفرض المتجر وين يكون، في هذه السوق أو في تلك السوق. من أروع القصة هاي القصة، فيها عبرة دنيوية وأخروية، حقيقة قصة كلش لطيفة. فسر في ديارهم وانظر إلى آثارهم، من الأمور المهمة عليكم وعلينا جميعا أن نلتزم بهذه النصيحة. فسر في ديارهم، نتعلم تجارب من الناس، سنريهم آياتنا في الآفاق، في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فسر في ديارهم، شوف التجارب، اعتبر منها. هاي إحدى التجارب اللي أنا شخصيا شفتها، أنا كنت أتبع حيثما سافرت أو لم أسافر أخبار الناس، يعني التجارب مقصودي، شنو التجربة، من الذي نجح، من الذي رسب، ليش رسب، ليش في الحياة أو في الامتحان ليش نجح، كلها عبر بيه. الشخص جاء عن القصة شوش كمية لطيفة في أبعاد مختلفة، نقلت لبعض الأخوة تفصيلها، بس الآن المكان لا يسمح بنقل التفصيل، فأذكر منها بيت القصيد لخصوصيات الرجل يعني والقصة. جاءني أحدهم وكان شابا في الثلاثينيات تقريبا في مسجد كنت هناك أصلي، فقال لي رجل غريب بالنسبة لي، أول مرة لعله أو ثاني مرة كنت أراه، سلم علي وقال سيدنا أنا عندي مسألة. قلت له تفضل، تصورت مسألة شرعية. قال أنا محامي. جزاك خير، ممتاز. طبعا هو أشار بأنه أنا محامي ملتزم، شفته إنصافا متدين، بعدين حققت شفت هو كما قال، يعني ما يأخذ الملف إلا إذا اطمأن إلى أن الذي يدافع عنه على حق، إذا شاف على باطل حتى إذا الإغراء كان كبير ما يقبل، والله كان يرزقه لذلك على عكس ما نتصور. فقال أنا محامي والله رازقني من المحاماة شيئا لا بأس به. ثم بعد ذلك أنا تاجر عقارات والله رازقني من العقار أيضا شيء جيد، يعني يشتري على العظم حسب التعبير المعروف، وبعدين يقوم بالإكساء ثم يبيع، والله رازقني من ذلك شيء جيد. قلت له خال الحمد لله، يعني المسألة أين؟ قال المسألة هي أنه أنا أيضا مولع ومغرم ومدمن حسب تعبير آخر على البورصة، وفي البورصة سوق الأسهم حظي فيها أسود، فكل ما أحصل من المحاماة ومن العقارات يضيع هنا، يعني يحترق تماما. قلت له خوش ليش ما تترك؟ قال مدمن ما أقدر، مدمن شايفين، لذا ليش القمار هو محرم لأسباب عديدة من هذا. فقال أنا حظي أسود حسب تعبيره، أول مرة كنت أسمع منها الكلام قبل حوالي 20 سنة، قال عندما أشتري الأسهم بس ما أشتريها تنزل زين، خل كل نزول يعني بعد كل هبوط صعود، بس حظي أسود. يقول أنتظر أنتظر فترة، فالمفروض بعد هذا النزول تصعد الأسهم تنزل أكثر زين، هاي أما أنتظر لأنه بعد نزول النزول صعود، والدهر بالإنسان دواريو، فانتظر أكثر تنزل بعد حسب تعبير اللي أول مرة أسمع منه إلى قاع القاع، هي تنزل إلى القاع فلازم تصعد بعدين تنزل إلى قاع القاع، فانتظر أنتظر عن أي أس بس ما أبيع تصعد، ومرة مرتين ثلاثة حظي أسود بعد حسب تعبيره، يقول حظي أسود. فشنو أسوي؟ قلت هاي القصة كلش مهمة لأن هم فيها جانب أخروي وهم جانب دنيوي، فالتفتوا لها جيدا. فأنا بكل بساطة قلت له، قلت الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه شريك قوي، فأنت أنوي ما دام ما تقدر تنفك عن هذه العادة، عادة التعامل بالبورصة والأسهم والعملات وما أشبه، فأنت أنوي أنه إذا دخلت في البورصة فخمس ما تربحه تخلي للحسين عليه السلام. قلت له ليس الخمس الشرعي اللي هو رأس السنة، ذاك هو واجب في محله، لا هذا خمس خاص يعني فورا تدفعه، مو تنتظر رأس السنة، فورا تدفعه. والحسين شريك قوي ويعرف المصالح والمفاسد بإذن الله تعالى، ومنه راح يربح، شنو راح يربح، وكيف يربح إلى آخره. ورأس السنة إذا بقي لك فائض ذاك الخمس الشرعي اقترحت عليه اقتراح بسيط يعني. هو قال يصير خير ما عندنا شغل وياه، فالنصيحة نصحناه لله. بعد فترة اتصل بي، بعد فترة يعني بعد يوم يومين اتصل بي قال سيدنا ربحت، ذكر مبلغا يعادل 150 مليون دينار عراقي، دخل في الأسهم بعملة أخرى طبعا. وصلوا على النبي بشكل ممتاز. فقال أرد أدفع خمسة فورا، شفت رجل صادق. المهم جزاك الله خير، خمس الإمام الحسين يعني للحسين يعني حسينيتين أو باسم الحسين أو ما أشبه. بعد شم يوم اتصل بي قال لي هم ربحت، هالمرة كان ربح لمبلغ وربحت وربحت، كل شم يوم يخابرني يقول ربحت وربحت، المبلغ كلش كبير ربح يعني، فكلش كان حسب التعبير المعروف يعني مكيف يعني أو مستانس. وكان وفي إنصافا كان نفس اللحظة يسدد كي الشيطان لا يتدخل، مو يقول مثلا بعد ساعة وباشر، مثلا أحيانا نص الليل يربح يا بورصة بعد على الكمبيوتر أو الحاسوب، فساعة اثنين نص الليل إذا ربح فورا يدفع الخمس، يحول الخمس للخمس الحسيني، ثم انقطع بعد ذلك. وكان يتصل بي باستمرار يبشرني بأنه ربحت كذا والخمس كذا وأرد أدفع مثلا لفلان مشروع أو حسينية أو كذاش. فبعد فترة انقطع، ما عندنا شغل بي، احنا نصحنا نصيحة لله لا آخر تزين لدنيا زين. انقطع فترة يوم يومين شهر شهرين، فكرت اتصل بي لعله مريض، قلت يمكن يتصور انه لان القضية مالية يعني، فلم اتصل به. بعد اربعة اشهر تقريبا شفته في نفس المسجد في يوم الجمعة، واتذكر المكان تماما، كنا واقفين، جاء بعد الصلاة سلم علي وقال لي سيدنا تدري ليش انا انقطعت عن الاتصال بيك وعن الإخبار في عن القضية المالية؟ أنا فجأة خطر ببالي، أنا مو رجل يعني إيش يعني يحدث أو إلهام يصير عنده طبعا، لكن فجأة خطر ببالي إيش هذا خطر بالبال. فقلت له إيه أدري، ما أدري ليش قلت يعني من لساني خرج، قلت له إيه أدري إنه ليش انقطع. قال لي ليش؟ قلت له لأنك غيرتني إيه، فانقطعت عنك الأرباح. قال صحيح. قال أنا أربعة أشهر قبل اللي أنا قطعت عنك ذات يوم فكرت ما في داعي أدفع خمس الحسين عليه السلام فورا، خلي أجل شوية شوية يعني أستربح به أكثر، أستثمر أكثر وتاجر أكثر، لأن رأس المال كلما كان تكاثف يسموه أو تراكم رأس المال، كلما كثافة رأس المال كانت أكبر قدرتك على الاستثمار تكون أكبر. فيقول أنا فكرت مع نفسي ما في داعي أدفع خمس الحسين فورا، بس ما هيك فكرت خلاص بعد حظي الأسود رجع، حظي الأسود رجع. وقبل سنين إجاني هناك 15 سنة ماضية حظ الأسود بعد ما فارقه، يعني الحسين غضب عليه خلاص بعد يعدل النيام ما يفيد، قال لي بعد حظ الأسود موجود. الآخرة مع الدنيا مشتبكتان، النية الطيبة الله يؤجر عليها، يمكن الآن يمكن باشر، يمكن يدفع عنك بلاء وأنت لا تدري. هي مو بالضرورة الإنسان إذا كانت نية طيبة يتصور حتما لازم رزقه يتوسع، يمكن الله يدفع عنه بلاء كان المقرر أن تدهمه وتدعمه سيارة أو يسقط عليه صاروخ فيصاب بالشلل إلى آخر عمره، الله يدفع عنه البلاء وهو لا يدري أو يدري لطف خفي أو جلي. فنقول وللحديث صلة طبعا، لأن احنا لم نأتي على أكثر ما كنا نروم أن نذكره، نقول النقطة الثالثة الحاضنة. الحاضنة لها أبعاد مختلفة، منها البعد الغيبي اللي الآن أشرنا إلى النية الطيبة والعزيمة الصادقة اللي الله يدري بأنه إذا وعد وفى أو أنه سيفعل كذا، ومنها أن واحد ينتخب المجال الصحيح لاستثماره لتجارته، هذا يحتاج إلى مشورة، يحتاج إلى خبرة، يحتاج إلى تفكير، يحتاج إلى مطالعة. نختم ولو وقتنا انتهى بالدعاء، هذا الدعاء من أجمل الأدعية اللي الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين علمونا، كلش دعاء لطيف. بادي الكفعم يقول المعروف، يقول ملخص الرواية أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وقال يا رسول الله إني كنت غنيا فافتقرت. بعض الشعوب هيك الان، بعض البلاد عندنا بلادنا الاسلاميه كل شيء كان عنده، الان بسبب داخلي او خارجي انهار أو تدمر أو خرب كل شيء. أحيانا الأشخاص هكذا، أحيانا عوائل هكذا. بس هذا شخص قام قال يا رسول الله إني كنت غنيا فافتقرت، وصحيحا فمرضت، وكنت مقبولا عند الناس فصرت مبغوضا، وخفيفا على قلوبهم فصرت ثقيلا، وكنت فرحانا فاجتمعت علي الهموم، وقد ضاقت. أنا أفكر في الناس أحيانا أشوف بالطريق فقراء حقيقة قلبي يعتصر ألمه. هذا الفقير هو واحد مثلي بعد، حقيقة واحد مثلي ومثلكم، وهذا يحتاج إلى عيشة كريمة. الوضع الحكومي والدولي والمحلي والإقليمي والأسري أدى به إلى هذا. هكذا وقد ضاقت علي الأرض بما رحبت، وأجول طول نهاري في طلب الرزق فلا أجد ما أتقوت به. يعني مو أنه كسول، أنا لا أبحث، بس الأبواب مغلقة بوجهي، جسوي بعد كأن اسمي قد محي من ديوان الأرزاق. بعض الناس هكذا يصيرون، الله يغضب عليهم. قد يكون بسبب منهم، قد يكون بسبب من شيء آخر، يعني ما ندري، يعني قد يكون قلنا شخصا أو غير شخص. كأن اسمي قد محي من ديوان الأرزاق، إلى أن قال، الرواية طويلة، فقال له النبي صلى الله عليه وآله اتق الله. يمكن عاصي معصية ما مصلي صلاة الصبح مستهين بها، تفضل ذاك البعيد. ضربت زوجتك، ظلمتها، تفضل اتق الله. أول شيء اتق الله، لأن يعني الأمور بيد الله، مفتاح الرزق بيد الله. تغتاب هذا وذاك، أحيانا يطيب لنا نقعد نحكي ضد هذا وذاك، ويقول لما نعترض عليه يقول خو صدق دا أقول، إذا كذب شان خو تهمة كانت أشد حرمة. إذا هو الصدق اسمه غيبة، والغيبة من الكبائر. يعني مرة الواحدة تسقط الإنسان عن عدالته، ما دام هو من حزبي وجماعتي أدافع عن باطله، ما دام هو من حزب أو جماعة أخرى أهاجم حتى حقه ويهاجمه ولو كان على حق. اتق الله. فهي إشارة من النبي دقيقة، يعني يبدو أن الرجل كان قد عصى معصية أخذه الله بها، ظلم زوجة أو شريك أو جار أو منافس أو حتى عدو. لا يجرمنكم شنآن قوم على شنو؟ أن لا تعدلوا، اعدلوا، هو أقرب للتقوى. فقال له النبي صلى الله عليه وآله اتق الله، واحد، وأخلص ضميرك. أخلى أنه بالفعل، يعني إذا بعدين يعني يمكن يكون المعنى هكذا، إذا عادت لك الأرزاق والعافية شيء بالفعل تفي، مو تظلم زوجتك من جديد أو تظلم الناس من جديد. وادعو بهذا الدعاء، هذا الثالث، وهو دعاء الفرج. سنقرأه معا لجميع هموم المؤمنين والمسلمين في مشارق الأرض، وكل إنسان مظلوم ومستضعف في أي مكان من الأرض. نقصد أنفسنا، أهالينا، أصدقائنا، وكل إنسان مؤمن في مشارق الأرض ومغاربها. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي طموح الآمال قد خابت إلا لديك، ومعاكف الهمم قد تقطعت إلا عليك، ومعاكف الهمم قد تقطعت إلا عليك، ومذاهب العقول قد سمت إلا إليك، فإليك الرجاء وإليك الملتجى. يا أكرم مقصود ويا أجود مسؤول، هربت إليك بنفسي، يا ملجأ الهاربين، بأثقال الذنوب أحملها على ظهري، وما أجد لي إليك شافعا سوى معرفتي بأنك أقرب من رجاه الطالبون، ولجأ إليه المضطرون، وأمل ما لديه الراغبون. يا من فتق العقول بمعرفته، وأطلق الألسن بحمده، وجعل ممتن به على عباده كفاية لتأدية حقه، صل على محمد وآل محمد. ولا تجعل للهموم على عقلي سبيلا، ولا للباطل على عملي دليلا، وافتح لي خير الدنيا أو بخير الدنيا يا ولي الخير. الإمام عليه من الله الصلاة والسلام الراوي الرواية يقول فلما دعا به الرجل وأخلص النية عاد إلى حسن الإجابة، كل أوضاع تغيرت. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العافية في الدين والدنيا والآخرة، والرزق الحلال الواسع الطيب الذي نستعين به على دنيانا وآخرتنا وإخوتنا وأحبتنا والمؤمنين جميعا، وأن يجعلنا الله ممن ينتصر به لدينه وأن لا يستبدل بنا غيرنا. اللهم عجل لوليك الأعظم الفرج في عافية منا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.